أخي في الله، أختي في الله، أن تقدم لكم هذه المادة.
كونك تقول إن كلام الله تعالى مخلوق، فوكأنك ألحقت بالله عز وجل صفات مين؟ النقل والعقلاء والمجانين، الجميع متفق على أن الله تعالى متفق بكل صفات مين؟ الكمال والجلال. وهذه الفتنة وهي فتنة خلق القرآن، كانت في القرن الثالث والرابع والخامس مسار اختبار أهل العلم جميعا، وكانت فتنة عظيمة نادت بها البلاد الإسلامية موجا عظيما. وأول من تعرض لها الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وصبر فيها حتى استحق أن يكون الصديق الثاني في هذه الأمة لما صبر في هذه المحنة، لما حمله الخليفة على أن يقول إن القرآن مخلوق، أي إن كلام الله تعالى مخلوق، قال الإمام أحمد: لا نعرف هذا ولا نعلمه لا من كتاب ولا سنة، إنما كلام الله تعالى، فإن الله تعالى لم يزل متكلما حيث شاء ومتى شاء بما شاء. قلنا إنه مخلوق، لقلنا إن الله تعالى كان عاجزا عن الكلام في أول الأمر وسيعجز في آخر الأمر عن ذلك، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، ولا داعي للخوض في هذه الفتنة. فإننا لا نعلم ابتداء ما معنى أن صفات الله تعالى مخلوقة، فضلا عن أن يعني ننشر غزلنا وبعد كده يظهر واحد، وإن كان ظهر الآن واحد المعادي خبيث يدعي النبوة يقول إن كلام الله تعالى مخلوق، يقول إن الله إن كلام الله تعالى مخلوق، وإن هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، ولكنه على أي حال فتنته يعني في ضيق وفي حيز محدود، فنسأل الله تعالى أن يهلكه ولا يهديه أبدا، نسأل الله تعالى أن يهلكه ولا يهديه، لأنه أثر ابتداء عظيما. وكما قالوا: ما من ساقطة في الأرض إلا ولها لاقطة، ما من ساقطة في الأرض إلا ولها لاقطة. لو قام رجل الآن من المسجد عياذا بالله، نعوذ بالله أن يفتن أي مسلم، لو قام رجل وقال إن الله تعالى بذاته في الأرض، لوجدنا أن من الناس من يقوم معه ويعيد هذا الكلام. لو قام رجل وقال إن الله ليس بموجود لا في السماء ولا في الأرض، لكان هناك من أهل الأرض أيضا من يوافق هذا. فما من ساقطة في الأرض إلا ولها لاقطة. ونشكر الأزهر الكريم على أنه أرسل لهذا الدعين، هذا الخبيث الذي ادعى النبوة، أرسل إليه أحد علمائه ليناظره، ولكن الخبيث رفض المناظرة وحاكى خبثا ومكرا لهؤلاء العلماء الذين ذهبوا لمناقشته. فنسأل الله تعالى أن يكون ما لحقهم من أذى في ميزان حسناتهم، وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
والآن مع مادة هذا الشريط الثانية.
الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في الدروس الماضية كنا نتكلم عن الإيمان بالله عز وجل، وقلنا ومن الإيمان بالله عز وجل الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الجملة يبقى لها قيود، هذه القيود أن نقول ينبغي أن نؤمن بما وصف الله تعالى به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه الجملة أكاد أجزم بأن كثيرا بل كثير جدا من طلبة العلم إنما يحفظونها، وأكاد أجزم أيضا في المقابل أن كثيرا من طلبة العلم أو ممن يرتدون المساجد لسماع دروس العلم لا يعرفون معنى هذه القيود الأربع: التحريف والتعطيل
والتكييف والتبسيط. فنعيشه في هذه الليلة بمشيئة الله تعالى مع بيان معنى التحريف وأنواع التحريف وخطورة التحريف، ثم لماذا لم نقل التأويل مكان كلامنا التحريف، لماذا اخترنا لفظ ومصطلح التحريف بدلا عن التأويل، ثم نعرض بعد ذلك على التعطيل وبيان معناه من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح وما المقصود بكل منهما وخطورة كل منهما أيضا. فنقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله: التحريف هو التغيير، التحريف هو التغيير. في اللغة يقال حرفت الشيء أي غيرت شكله ومضمونه. فالتحريف من حيث اللغة يطلق على التغيير، والتغيير هذا إما أن يكون في اللفظ أو في المعنى. التغيير إما أن يلحق لفظ وإما أن يلحق معنى، والذي يلحق اللفظ إما أن يكون هذا التغيير والتحريف والتبديل في نقص الكلمة أو في شكل الكلمة، إما أن يكون في النقص وإما أن يكون في الشكل نفسه. فإذا كان في النقص كان تقول حمزة، فحمزة شكلها واحد لو أنك حذفت منها النقص والضبط. فبإمكانك أن تضبطها جمرة وبإمكانك أن تضبطها حمزة، شكرا برضو. فلو أنك قلت لحمزة يا جمرة فهو تحريف، لكن تحريف لفظي ولا معنوي؟ تحريف لفظي، لحق النقص والضبط. وأما التحريف المعنوي فهو غير ذلك، بخلاف التحريف الذي يلحق شكل الكلمة، الشكل نفسه والهيكل يتغير. كما تقول مثلا واصل الأحدب، واصل الأحدب ممكن يتحرف ليه؟ ها؟ عاصم الأحول ممكن واصل الأحدب يتفحص ويتحرف إلى عاصم الأحول، والعكس بالعكس. فالتغيير اللفظي والتحريف اللفظي يلحق الكلمة إما في شكلها وإما في ضبطها، وإما في ضبطها. وقد كنا تطرقنا لهذا النوع، وهو نوع قد اهتم به أهل العلم قديما وحديثا حتى يضبطوا ويحرروا الألفاظ التي وردت إلينا في الكتاب والسنة. ولما تطرقنا إلى هذا النوع من ذي قبل تكلمنا عن تصحيحات بعض الذين كانوا يقرؤون كتاب الله عز وجل، تذكرونه؟ تذكرونه. ولكن هناك أيضا تصحيفات للمحدثين وتصحيفات للفقهاء والشعراء والأدباء وغير ذلك. الحافظ ابن كثير وابن الصلاح وكل من صنف في علم المصطلح إنما تطرق إلى التصحيف والتحريف، تطرق إلى التصحيف والتحريف. الأقدمون كانوا يطلقون هذه المصطلحات على النوع الواحد، فكانوا يرون فرقا بين ما هو تصحيف وبين ما هو تحريف. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله حرر هذا فجعل التفصيل غير التحريف. قوله الإمام قد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم ممن ترسم بصناعة الحديث وليس منهم، وقد صنف العسكري في ذلك مجلدا في التصحيح والتحرير، وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف. إذا التصحيح والتحرير يدخل بالدرجة الأولى على من طلب العلم من الكتاب ولم يكن له شيء، لأن منهج أهل السنة والجماعة في العلم التلقي، ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك. وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف في قراءة القرآن فغريب جدا، لأن عثمان له كتاب في التفسير. والغرابة هنا يمكن حملها على اعتبار أن عثمان بن أبي شيبة لم يكن له علم في أول حياته بالقراءات، فكان يتصحف عليه القرآن وتتصحف عنده الآيات، ولكنه بعد ذلك يتفقه في كتاب الله حتى صار فيه إماما مفسرا. وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك يضحك منه، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو حديث في البخاري ومسلم. كان هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ممازحا ومداعبا لأخ لأنس بن مالك صغير، كان معه طائر صغير كالعصفور يسمى في أرض الجزيرة بالنغير، والنغير تصغير النغر. كان يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني عامل إيه وأحوالك إيه مع هذا الطائر الذي تلعب به. فهذا الحافظ الذي جمع طرق هذا الحديث تصحف عليه النغير، فبعد أن جمع طرق الحديث حدث إخوانه به، فكان يقول يا أبا عمير ما فعل البعير، ولو أنك حذفت النقط من على البعير أو النغير لكان الشكل إيه؟ الشكل واحد، لكان الشكل واحدا. فكان يقول يا أبا عمير ما فعل البعير، ثم تكلف لهذا الحديث التأويل ولم يفهم الحضور معنى هذا الحديث، حتى قال أحد التلاميذ لإخوانه وأقرانه إنما هذا الحديث تصحف على الشيخ وصوابه يا أبا عمير ما فعل النغير. وكذا وقع لبعض مدرسي المدرسة النظامية في بغداد أنه أول يوم إجلاسه أورد حديث صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين، كتاب في عليين، فتثقف عليه فقال بدلا من أن يقول كتاب في عليين قال كنار في غلس، قال كنار في غلس بدل كتاب، يبقى ايه كنار، وعليين ليس تحتها نقط فتنطق هكذا غلس او علس او شيء من هذا، فقال كنار في غلس. فلما سئل عن معنى هذا الحديث قال هذا لمزيد الوضوح والإضاءة والبيان، لأن الغلس في الصباح لا يزال الجو أغبش، فإيقاد النار في هذا الوقت لا شك أنها تضيء المكان، فعلى هذا وقع هذا الفهم وهذا التصحيح لديه، وهذا كثير جدا عند المحدثين. وقد أورد ابن الصلاح عليه رحمة الله من هذا شيء كثير، فهذا النوع يسمى عند أهل المصطلح التصحيح والتحريف. ولكن الحافظ ابن حجر قسم ذلك إلى قسمين وجعل التصحيح نوع مغاير ومباين للتحريف، فجعل ما كان فيه تغيير حرف أو حروف بتغيير النقص مع بقاء صورة الخط تصحيحا، وما كان فيه ذلك في الشكل تحريفا، وهو اصطلاح جديد للحافظ ابن حجر وان كان اصطلاحا جيدا. فجعل تغيير شكل الكلمة، شكل الكلمة زي مثلا كنار في غلف، كنار في غلف، لا شك ان شكل الكلمة تغير عن كتاب فعليين، كتاب فعليين، فيسمي هذا النوع تحريف. واما حمزة وجمرة فشكل الكلمة واحد ولكن الاختلاف فين؟ في النقص، فسمى هذا تصحيفا. المتقدمون يعتبرون ان الامران، ان الامران امران واحدا، يطلقون على التصحيف تحريف وعلى التحريف تصحيف، وهكذا كان عليه الدارقطني والعسكري والصفدي وغيرهم ممن صنفوا في هذا الامر. فقولهم هذا قد تصحف عليه او هذا صحفي دليل على ان هذا الخطأ انما مبعثه ومنشأه اخذ العلم عن الصحف باشتباه الحروف. وقال غير واحد اصل هذا ان قوما كانوا اخذوا العلم عن الصحف من غير ان يلقوا فيه العلماء، فكان يقع فيما يرونه التغيير والتحريف والتبديل، فيقال عنده قد صححوا، فكان يطلقون التصحيف على التصحيف وعلى التحريف في الوقت نفسه، اي رووه عن الصحف وهم مصححون والمصدر التصحيف. وهذا التصحيف والتحريف قد يكون في الاسناد او في المتن، التصحيف والتحريف قد يكون في السند كما يكون في المتن كذلك. ومعلوم ان السند هو سلسلة الرواة الموصلة الى المتن، والمتن هو ما انتهى اليه السند من الكلام، هو ما انتهى اليه السند من الكلام، سواء كان هذا المتن من كلام النبي عليه السلام او من كلام غيره ممن دونه. وقد يكون ايضا هذا التصحيف في السماع، قد يكون هذا التصحيف في السماع، ولذلك ربما تجلس بجوار اخيك فيتكلم بكلام فانت تسمع كلاما مثيلا وشبيها به، ولكن ليس هو نفس الكلام الذي تكلم به جارك وجليسك، فتقول له انت قلت كذا، فيقول لك انما قلت كذا ولم اقل ما سمعته انت، فيكون هذا من باب تصحيف السماع لا تصحيف الفهم ولا تصحيف في اللفظ، لان اللفظ لابد ان يكون مكتوبا. قال وقد يكون ايضا في المعنى، يعني هذا التصحيف والتحريف يكون في المعنى. واذا كنا نتكلم عن التحريف والتصحيف فهذه مقدمة سريعة لبيان خطورة التحريف اللفظي، فما بالك بخطورة التحريف في المعنى وهو الذي يعنينا في اسماء الله وصفاته. التحريف بالمعنى او تحريف المعنى وصرف النص عن ظاهره هو الذي يعنينا بالدرجة الاولى اذا كنا نتكلم عن الاسماء والصفات، ولكن ينبغي ان نعرف التحريف وان نتعرف عليه بجميع اقسامه ومضموناته. قال وقد يكون التحريف في المعنى ولكنه ليس من التحريف والتصحيف على الحقيقة، انما هو من باب الخطأ في الفهم، من باب الخطأ في الفهم. اذا تحريف المعنى وتصحيف المعنى هذا خطأ في الفهم ام انه مجرد خطأ في اللفظ؟ خطأ في الفهم، ولا شك ان خطأ الفهم اخطر بكثير جدا من الخطأ في اللفظ. فمن ذلك ان تقول العوام ابن مراجم القيسي، وهو يروى عن ابي عثمان النهدي روى عنه شعبة، تصحف على يحيى ابن معين اسم ابي فقال العوام ابن مزاحم، بدلا من ان يقول العوام ابن مراجم قال العوام ابن مين؟ ابن مزاحم. لتصحيف لغوي ولا تصحيف معنى؟ تصحيف لغوي. لماذا؟ لانه غير في النقص وفي الضبط، غير في النقص وفي الضبط. اما شكل الكلمة، شكل الكلمة واحد، فهذا يقال له تصحيف ولا يقال له تحريف، ولا يقال له تحريف، لان التحريف في مصطلح الحافظ ابن حجر يلزم منه تغيير شكل الكلمة. فاما شكل الكلمة فهو كما هو، ولكن العرب قديما والعلماء قديما كانوا يكتبون المقطوعات في الشرع بدون نقص وبدون ضبط وشكل، بدون ضبط وشكل ولا نقص. ومنه حديث روي عن معاوية قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر، ففحصه وكيع فقال الحطب، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الحطب تشقيق الشعر. وكان هناك بعض الملاحين فلما سمع ذلك قال يا قوم فكيف نعمل والحادث مات، كيف نعمل والحادث مات. ومنه ايضا ما ذكره بعض المؤلفين خالد ابن علقمة، خالد ابن علقمة فصحف على بعض اهل العلم فقال مالك ابن عرفطة او غرفطة، مالك ابن عرفطة. هذا تحريف ولا تصحيح؟ هذا تحريف، لان شكل الكلمة نفسه تغير، وهو يسمى عندهم تصحيح السماع او تحريف السماع. ومثال جيد لتصحيح السماع اسم عاصم الاحول، رواه بعضهم عن واصل الاحدب، وهذا ايضا تحريف، وهو تحريف في السماع. قال ابن الصلاح فذكر الدارقطني انه من تصحيح السمع لا من تصحيح البصر، لا من تصحيح البصر. لماذا؟ لان تصحيح البصر يلزم منه ان ترى الاسم، ان تراه مكتوبا في الورق وليس هكذا. ومنه ايضا ان ابن لهيعة روى عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، احتجم في المسجد، والصواب احتجر بالراء وليس الميم. ومعنى احتجر اي اتخذ له حجرة في المسجد من حصير، والحديث عند البخاري ومسلم. ومنه ايضا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى عنزة، صلى الى ايه؟ الى عنزة، وهي اسم قرية في بلاد نجد، اسم قرية في بلاد نجد. واسم القرية عنزة بتسكين مين؟ بتسكين النون، بتسكين النون. وكذلك هذا الاسم يطلق على فصيلة الشياه من المعز، على فصيلة الشياه من المعز. فقوله صلى النبي صلى الله عليه وسلم الى عنزة لفتح العين والنون والزاي، والعنزة هي عصا كمؤخرة الرحل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغلبها امامه فيتخذها سترة له اذا صلى في قضاء. فاتى بعض المحدثين من قرية عنزة من بلاد نجد فسمع هذا الحديث فقال الحمد لله نحن قوم لنا شرف. قيل وما شرفكم؟ قال واي شرف بعد ان صلى النبي صلى الله عليه وسلم الينا، واي شرف بعد ان صلى الينا، اي صلى الى بلادنا. فتصحف عليه عنزة الى ايه؟ الى عنزة، وتصورها ايه؟ تصورها بلاده. فاشتبه عليه، وهو الحافظ ابو موسى محمد بن مثنى العنزي من قبيلة عنزة. كان ابو طاهر ابن لوقا يحدث يوما او يقرأ على الطبراني، الامام الطبراني القاسم، ذات يوم حديث كان صلى الله عليه وسلم يغسل حصى دماره، كان صلى الله عليه وسلم يغسل حصى دماره. على اي حال الحديث ليس بثابت ولا اصل له، ولكنه على اي حال حديث هو موجود في الكتب. كان صلى الله عليه وسلم يغسل حصى دماره، فتصحف على الحافظ ابي طاهر بن لوقا فقال، وهو يحدث او وهو يلقي هذا الكلام على الامام الطبراني، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل خصى حماره، يغسل ايه؟ خصى حماره. فانتبه الى ذلك الامام الطبراني وادرك هذا التصحيح، فقال وما اراد بذلك يا ابا طاهر؟ يعني وكان دائما كده ليه؟ ان ابا طاهر كان بيغسل خصى الحمار لماذا؟ قال التواضع لهذا القاسم، يعني تكلف له التاويل، التواضع لهذا القاسم. فتبسم الطبراني وقال انت ولدي يا ابا طاهر، قال وانت كذلك يا ابا القاسم، قال وانت كذلك يا ابا القاسم. وعن رجل انه حدث عن النبي عليه الصلاه والسلام فقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال قال جبريل عن الله عن رجل. فكان حاضر بعض المحدثين استفسر الامر جدا، فقال فنظرت من ذا الذي يستحق ان يكون شيخا لله؟ ربنا يروى عن حد كيف عن الله عن رجل، واذا بها عن الله عز وجل، فتثقف عليه عز وجل الى ايه؟ عن رجل. لان عز لو انت بس يعني مديتها شويه كده حرف ازاي تطلع نور فتبقى عن. وقوله وجل لو ان يعني ليس هناك راس للواو تبقى ايه؟ راء، تبقى رجل، تبقى عن رجل. يبقى الله عز وجل يحدث مين؟ عن رجل. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الامام صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي ايضا صنف كتابا سماه التصحيح وتحرير التحريف، ذكر فيه جملة مستكثرة من تصحيح المحدثين والفقهاء، فقال وأما تصحيح الفقهاء فهو كثير أيضا. قال يوما بعض المدرسين ولا يكون النذر إلا في قرية، ولا يكون النذر إلا فين؟ إلا في قرية. أيوة. والصواب أنه لا يكون النذر إلا في قربة، أي قربة إلى الله عز وجل، فتفقف عليه قربة إلى إيه؟ إلى قرية. ولذلك شاهد هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا إيه؟ فلا يعصيه. فلابد أن يكون النذر في قربة لله عز وجل، فمن نذر أن يعصي الله عز وجل فليكفر عن يمينه ولا يعصي الله عز وجل. وقال بعضهم ويكره القزع ويكره القرع، قال ويكره القرع ويحب الخيار، ويحب ايه؟ الخيار. ويكره القرع ويحب الخيار. والصواب ويكره القزع ويجب الختان، ويجب ايه؟ الختان. والقزع هو حلق بعض الرأس وترك البعض الايه؟ الاخر، او ترك مقدم الرأس وحلق بقية ايه؟ زي اللي بيسمونه النهارده ايه؟ كابوريا. ايوه زي اللي بيسمونه كابوريا. وقال بعضهم يوما قال الشافعي ويستحب في المؤذن ان يكون صبيا، ويستحب في المؤذن ان يكون ايه؟ صبيا. هل تكلم عن ختان يعني؟ كلاهما صار. بارك الله فيك. نقل بعض الصفحة عن الإمام الشافعي أنه قال ويستحب في المؤذن أن يكون صبيا. فقيل له ولماذا؟ قال ليكون قادرا على الصعود في درج الميزنة. تعرفين الأول كان فيه مآذن، كان واحد يقطع المؤذن على الميزنة ويرفع الأذان من فوق الميزنة. فقال الشافعي ويستحب في المؤذن أن يكون إيه؟ صبيا. الشافعي لم يقل ذلك، لم يقل ذلك. فلما سئل هذا الرجل الذي نقل عنه لما ذلك، قال حتى يعني يكون فيه شباب وحيوية وقوة يستطيع بها أن يصل إلى إيه؟ إلى أعلى الميزنة ويرفع الأذان من هناك. وإنما قال الشافعي ويستحب في المؤذن أن يكون صيتا، يعني ذا صوت إيه؟ ذا صوت جميل، فتصحف عليه صيتا بصبيا. نعم. وأما الكتاب فإن المتقدمين صحف منهم جماعة بحضرة الخلفاء والملوك، فقرأ يوما بعضهم أبو معتر المدخم. أبو معتر إيه؟ المدخم. والصواب إنما هو أبو معشر المنجم. أبو معشر مين؟ المنجم. وقرأ يوما بعض كتاب المأمون قصة فقال أبو سريد، فقال أبو سريد بالساء، فقال المأمون كاتبنا اليوم جوعان. كاتبنا اليوم إيه؟ جوعان، لأنه يعني فكر في السريد. نعم. فقال أحضروا له سريدا، فقال أحضروا له سريدا، فأكل. فقرأ بعد ذلك فلان الخبيصي، بدل ما قال الحمصي او الحمصي قال ايه الخبيصي، فقال هو معذور ليس بعد السريد الا الخبيص، احضروا له خبيصا فاكل منه. وكتب سليمان ابن عبد الملك الى ابن حزم امير المدينه اللي هو ابو بكر محمد بن عمرو بن حزم، مش ابو حزم الفقيه المعروف، فكتب اليه ان احصي من قبلك من المخنثين، ان احصي من قبلك من المخنثين، يعني ايه احصي؟ عدهم، ان احصي من قبلك من المخنثين. فصحف كاتبه اي كاتب عبد سليمان بن عبد الملك تصحف عليه فقرأ احصي بالخاء، شفت البلوى؟ ها؟ فلما تصحف عليه ذلك دعاهم الامير وقصاهم اجمعين عشان تصحيف ضيع الدنيا. ويقول الصفوي وحكى لي بعض الاصحاب ان الامير علاء الدين الطنبغة نائب حلب جاءت مطالعة بعض الولاة يذكر فيها انه وجد في بعض الاماكن شخص وهو مقتول وخرجه تحت ابطه، خرجه تحت ابطه، يعني كان مقتول وخرجه تحت ايه؟ تحت ابطه، فالصواب وجرحه تحت ابطه. فبدل الخرج تصحف عليه، بدل الجرح تصحف عليه ايه؟ بالخرج. وهكذا كثير من التصحيفات التي وقعت في الكلمات في شكلها او في ضبطها، ولذلك هذا فن عظيم جدا يمس كثيرا من اهل العلم بل حفاظ الثقات المسلمين تصحف عليهم احيانا كيحيى بن معين وغيره. فلذلك لا ينبغي ان يقدم على هذا العلم بالتخطئة والتصويب الا اهل العلم، الا اهل العلم. ولذلك نحن نرى اليوم كثير من الناس المحققين الذين يدفعون الينا عشرات بنات الكتب كل يوم من ارحام المطابع انما يحكمون على النصوص بانها ايه؟ بانها تصحيف وتحريف. يجي واحد المحقق يحقق كتاب فيقف عند لفظه يخفى عليه معناها بل يستغربها ولا يعني يهون عليه، ينظر في معاجم اللغه او الادب او غير ذلك فيسرع الى تخطئه هذا اللفظ وبالتالي الى رمي المصنف بانه ايه؟ بانه يعني دخل عليه التصحيف والتحريف. فالعلماء كانوا يذكرون اللفظه كما هي، يذكرون اللفظه كما هي ثم يقولون كذا في الاصل، كذا في الاصل ولا ندري ما معناه، ولا ندري ما معناه، لان الذي حفي عليك معناه ربما يظهر الى مين؟ الى غيرك، ربما يظهر الى غيرك. وهذا حدث مع كبار المحققين في هذا الزمان وقبل هذا الزمان. فالتحريف اللفظي يعني تغيير الشكل او تغيير النص، فمثلا لا تجد احدا يقول الحمد لله رب العالمين بفتح الدال بدلا من ضمها. وغالبا هذا التحريف والتصحيف انما يقع من الجهال، انما يقع من الجهال، يعني التحريف اللفظي غالبا يقع من مين؟ من الجهال. لكن التحريف المعنوي هو الذي وقع فيه كثير من الناس، كثير من الناس بعمد او بغير عمد، بتاويل او بغير تاويل، بدليل او بغير دليل، وهو الذي يعنينا في اسماء الله عز وجل وصفاته. قال أهل السنة والجماعة إيمانهم بأسماء الله تعالى وصفاته إنما يخلو من هذه المعاني الأربع: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. فهو وسط في أسماء الله عز وجل وصفاته بين المعطلة وبين المشبهة. وتغيير المعنى يسميه القائلون به تأويلا، تحريف المعنى الذين يتبنونه في اسماء الله وصفاته لا يقولون هو تحريف ولكن يقولون هو ايه؟ تاويل. لماذا؟ لماذا اختاروا هذا الاسم بالذات؟ لان التاويل منه ما هو سائر ومنه ما ليس بسائر، ومنه ما ليس بسائر، بل منه ما هو محمود ومنه ما ليس بمحمود، منه ما هو جيد ومنه ما هو رديء، منه ما عليه دليل ومنه ما لا عليه ما ليس عليه دليل. فقولهم عن هذا التحريف تأويل إنما هو هروب من رد كلامه، هروب من رد الكلام، وإلا لو سموه تحريف لكانوا في هذا الوقت ينادون على أنفسهم ببطلان كلامهم ورده. ولذلك سموه إيه؟ تأويل، لأن كلمة التأويل لها وقع على الأذن، وقع لين، وقع طيب، وقع طيب، لأن التأويل أيضا بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير. فلو قالوا تحريف لقلنا لا، هذا اللفظ لا يمكن أن يكون إلا باطلا، ولذلك هربوا من قولهم هذا تحريف إلى قولهم هذا إيه؟ هذا تأويل. فكلمة التأويل تقبلها النفس وهي كلمة لينة تحتمل الصواب والخطأ، فكونها أتت منهم فهي في نظرهم تحتمل الصواب لا غيره ولا سواه، ولذلك صاروا إليه ولجأوا إلى هذا المصطلح وردوا اللفظ الآخر وهو التحريف. ولهذا التعبير بالتحريف أولى من التعبير بالتأويل لعدة وجوه، خاصة في أسماء الله عز وجل وصفاته. الوجه الأول أن هذا اللفظ وهو التحريف هو الذي جاء به القرآن الكريم، هو الذي جاء به القرآن الكريم. قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله يقول: أي يتأولونه على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل قصدا منه وافتراء، قصدا منه وافتراء. إذن التحريف لا يطلق إلا على الأمور الباطلة، وإلا على صرف النص عن ظاهره وصرف النص عن غير على غير مراد الله عز وجل. وأن التأويل فمنه ما يكون على مراد الله ومنه ما لا يكون على مراد الله عز وجل. فإذا الذين تعرضوا للتأويل والتحريف في صفات الله عز وجل فأولى بهم أن يطلق عليهم محرفون ولا يطلق عليهم مؤولون ولا متأولون. لماذا؟ لأن الوجه الأول من أولوية إلحاق هذا الاسم بهم أنهم إيه؟ أن هذا اللفظ وهذا المصطلح إنما جاء في كتاب الله عز وجل على بني إسرائيل وهم اليهود. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يؤولونه ويصرفونه على غير مراد الله عز وجل. والوجه الثاني المؤول بغير دليل محرف، المؤول بغير دليل محرف. في الحقيقة فأولى به أن يسمى محرفا لا مؤولا، لا مؤولا. لماذا؟ لأن الذين انحرفوا بأسماء الله وصفاته عن منهج أهل السنة والجماعة إنما يسموا محرفين، يسموا محرفون، أو انحرفوا عن منهج الحق وصراط الله المستقيم، فأولى بهم أن يسموا بالمحرفين لا يسموا بالمؤولين ولا المتأولين. وهذا من العزم ومن وضع النقاط على الحروف. وأما الوجه الثالث أن التأويل بغير دليل باطل، التأويل بغير دليل باطل. أما إذا استند إلى دليل فهو صحيح مقبول، ولكن التأويل بغير دليل لا شك في بطلانه، يجب البعد عنه والتنفير منه. واستعمال التحريف فيه أبلغ تنفيرا من التأويل. يعني لو أني أتيت على رجل تأول بغير دليل فقلت إنك محرف وإنك مبدل ومغير أولى من قولي له إنك إيه؟ إنك متأول، إنك متأول. لماذا؟ لأن التأويل التأويل الصحيح المقبول لا بد وأن يستند إلى دليل، لأن التحريف لا يقبله أحد، لكن التأويل لين تقبله النفس وتستفصل عن معناه. أما التحريف فبمجرد ما تقول هذا تحريف ينفر الإنسان منه. وإذا كان كذلك فإن استعمال التحريف في من خالف طريق السلف أليق من استعمال التأويل. وأما الوجه الرابع أن التأويل ليس مذموما كله بخلاف التحريف، فالتحريف كله مذموم تابعه النفوس الطيبة التي جبلت على فطرتها السليمة، وأما التأويل ليس بمذموم كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه ايه؟ وعلمه التأويل. التأويل هو ايه؟ التفسير. وعلمه التأويل. ولذلك ورد في رواية البخاري صريحا: وعلمه الكتاب. الكتاب اللي هو ايه؟ القرآن الكريم. فدل بهذا على ان التأويل في الرواية الاولى مقصود به تأويل مين؟ تأويل الكتاب، اي تفسير الكتاب. وقال تعالى: وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم. على قراءة من أوجب الوقوف على العلم، أي أن العلماء إنما عرفوا تأويل المشتبهات. ها، والآية طبعا فيها خلاف بين وجوب الوقت على رب الجلالة أو وجوب الوقت على إيه؟ على العلم. قال: وما يعلم تأويله إلا الله. ثم يقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولكن فريق من القراء يرى وجوب الوقف على مين؟ على العلم. أي وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ويقولون إن الله تعالى لم يخاطبنا بالمهمل، لم يخاطبنا بالمهمل. ولا بد أن الله تعالى خاطبنا بكل حرف فهمه ولو بعض الناس وهم العلماء، فيجب الوقوف على لفظ العلم، فيكون التقدير هكذا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلمون تأويل المشتبهات في الأسماء والصفات وغيرها. فامتنحهم الله عز وجل، أي امتنح أهل العلم بأنهم يعلمون التأويل، والتأويل هو المراد، وأي مراد الله عز وجل من أسمائه وصفاته. والتأويل ليس كله مذموما، لأن التأويل له معاني متعددة، فمنه أن يكون بمعنى تفسير، ومنه بمعنى العاقبة والمآل، ومنه بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره. فإذا كان بمعنى التفسير فأنت تقول: تأويل هذه الآية كذا وكذا، أي تفسير هذه الآية إيه؟ كذا وكذا، لأننا أولنا الكلام، أي جعلناه يقول إلى معناه المراد به. وأما التأويل الذي هو بمعنى عاقبة الشيء، الذي هو بمعنى عاقبة الشيء، فهو إما أن يرد في الطلب، وإما أن يرد في الخبر. إما أن يرد في الطلب، وإما أن يرد في الخبر. ما هو الكلام؟ إما طلبي وإما إيه؟ وإما خبري. والطلب يعني به الأمر وإيه؟ والنهي. الأمر والنهي. وأما الخبر فهذا آخر. فإذا كان التأويل وارد في الخبر كقول الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله، هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فمعنى قوله هل ينظرون إلا تأويله، هل ينظرون إلا تأويله، المعنى ما ينتظر هؤلاء إلا عاقبة ومآل ما أخبروا به، يوم يأتي ذلك المخبر به يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فإذا كان التأويل في الطلب، فإذا كان التأويل في الخبر، فإنما يعني ذلك إيه؟ عاقبة الأمر ومآله. عاقبة الأمر إيه؟ ومآله. ومنه قول يوسف لما خر له أبواه سجدا قال: هذا تأويل رؤياي من قبل. قال: هذا تأويل رؤياي إيه؟ من قبل، أي هذا وقوع رؤياي، لأنه لم يقل هذا إلا بعد أن سجد له بالفعل، إلا بعد أن سجد له بالفعل، فيكون هذا وقوع رؤياي وتحقق رؤياي التي كنت رأيتها من إيه؟ من ذي قبل. ماشي الحال؟ ومثاله في الطلب قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده بعد أن أنزل عليه قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يتأول القرآن يعني إيه؟ يعني يعمل به، يعني يعمل به. فإذا كان التأويل في معرض الطلب، والطلب الذي يعني به الأمر والنهي، فإذا كان بالأمر فإنما نعني به العمل به دون سواه. وأما المعنى الثالث للتأويل، المعنى الثالث للتأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن إيه؟ عن ظاهره. وهذا النوع ينقسم إلى محمود ومذموم، إلى محمود ومذموم. فإن دل عليه دليل فهو محمود، لأنه بمعنى التفسير، لأنه بمعنى التفسير أو العاقبة أو المآل. وإن لم يدل عليه دليل فلا شك أنه مذموم، ويكون من باب التحريف وصرف النص واللفظ عن ظاهره وليس من باب التأويل. وهذا الثاني هو الذي درج عليه آل التحريف في صفات الله عز وجل، هذا المعنى الثاني، وهو صرف اللفظ عن ظاهره على غير مراد الله، هو الذي سار عليه ممن تركب طريق السلف في صفات الله عز وجل. قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. فاستوى معلوم المعنى عند السلف وعند العرب في لسانهم ان استوى بمعنى على وايه؟ على وارتفع، على وارتفع. فالذي يقول استوى بمعنى استولى فلا شك انه يكون قد صرف اللفظ عن ايه؟ عن ظاهره، بدليل او بغير دليل؟ بغير دليل. يكون هذا ايه؟ تحريف ولا تأويل؟ يكون تحريف. اذا الذي ينحرف بصفات الله عز وجل عن ظاهرها بغير دليل اولى به ان يقال محرف ام يقال مؤول؟ يقال محرف. اذا الذين يقولون نحن نؤول كلام الله عز وجل حتى نفهمه، ونؤول صفات الله عز وجل حتى نفهمها، انما هم محرفون وليسوا ايه؟ وليسوا مؤولون. فهناك صرف اللفظ عن ظاهره ولكن بدليل، ولكن بايه؟ بدليل. فيكون هذا من صرف اللفظ عن ظاهره المحمود ولا المذموم؟ المحمود. لماذا؟ لاننا قد صرفناه عن ظاهره بدليل. طيب نضرب لذلك امثله. المثال الاول قول الله عز وجل اتى امر الله فلا تستعجلوه، اتى امر الله فلا تستعجلوه. اتى ده فعل ماضي ولا مش ماضي؟ ده كلام جميل. طيب امر الله اللي هو ايه؟ اللي هو الساعه. طيب هي اتت بالفعل؟ لم تاتي بعد، لم تاتي بعد. فيكون التفسير اتى امر الله اي سياتي امر الله. اذا فيكون الله عز وجل استخدم الماضي هنا، استخدم المستقبل في صوره ايه؟ في صوره الماضي. هذا جائز ولا غير جائز؟ على الله عز وجل جائز، مش كده؟ ولذلك قول الله عز وجل ان الله كان غفورا رحيما، ان الله كان غفورا رحيما. طيب ما كان دي تفيد الماضي ولكنها في حق غير الله عز وجل، لانها اذا كانت في حق غير الله عز وجل فانما هي زائده. ان الله كان غفورا رحيما تساوي ان الله غفور رحيم، ان الله غفور ايه؟ رحيم. لما شلت كان هل تغير المعنى؟ هل تغير السياق؟ ابدا ولا لا؟ فيكون هذا المعنى وهذا البيان اتى امر الله اي سياتي امر الله. طب هتقول لي ايه الدليل على كده؟ اقول لك الدليل ما اعقبه قوله تعالى فلا تستعجلوا. فلا ايه تستعجلوا؟ الاستعجال ده بيكون على امر قادم ولا امر فائت؟ على امر قادم، على امر قادم. دل بذلك على ان الله تعالى استخدم المستقبل في سوره مين؟ في سوره الماضي، في قوله عز وجل اتى امر الله فلا تستعجلوا. طيب دليل اخر قول الله عز وجل فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذا قرات القران، طب الاستعاذه دي في اول قراءه ولا في اخرها؟ في اولها. تم هنا الايه كده مصروفه عن ظاهرها، مصروفه عن ايه؟ عن ظاهرها، ولكن بدليل ولا بغير دليل؟ بدليل. دليل ايه؟ عمل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، العمل نفسه، السنه العمليه، انه كان اذا قرا القران استعاذ بالله في اول مين؟ في اول القراءه ولا في اخرها؟ في اول القراءه. فقوله هنا فاذا قرات القران أي فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله منين؟ من الشيطان الرجيم. وده بالضبط زي قول مين؟ أنس بن مالك أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء كان إذا دخل إيه؟ الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث هو ذكور الشياطين، والخبائث هي إناث مين؟ هي إناث الشياطين. قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب دلوقتي الاستعاذة هنا أو هذا القول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث كان يقولها بعد أن يدخل الخلاء الحمام ولا بعد أن يخرج؟ ولا قبل أن يدخل؟ قبل أن يدخل. طب ما هنا اللفظ نفسه بيقول إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، يعني إذا دخل بالفعل، إذا دخل بالفعل. فلا شك أن هذا التأويل سائر وطلق اللفظ عن ظاهره سائر، فيكون المعنى والمراد كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي قبل أن يدخل ولا بعد أن يدخل؟ قبل أن يدخل. لماذا؟ لأنه لا ينبغي أن يذكر الله عز وجل في مثل هذه الأماكن والأمثال والحش. لذلك نخلص من هذا الأمر إلى القول بأن التعبير بالتحريف عن التأويل الذي ليس عليه دليل صحيح أولى من أن نسميه تأويلا. فالأولى أن نسميه تحريف لعلل، لأن الذي جاء أو لأن الذي جاء في كتاب الله عز وجل لفظ التحريف ولا تأويل؟ لفظ التحريف. ولأنه ألصق بطريق المحرف، لأنه ألصق بطريق المحرف، يعني أولى به أن يسمى محرفا ولا يسمى مؤولا، لأنه تأول الصفات بغير دليل. ولأنه أي لفظ التحريف أشد تنفيرا، أشد تنفيرا، بمجرد ما يقع على سمعك تحريف تخاف وترجع ورا ولا تقبل هذا الكلام. ولكن إذا سمعت تأويل قلت والله يعين الأمر سهل، هذا التأويل وقد ورد في الأحاديث وغيرها هذا اللفظ وليس بمستنكر من الأول وهلة، فينبغي أن نسأل بعد ذلك ما معنى التأويل؟ ما معنى التأويل؟ افرض أنك أنت وقعت في واحد من أصحاب الكلام، هيقول لك والله ده التأويل ده يعني التحريف؟ مش هيقول لك كده أبدا، لا ده التأويل ده شيء مهم وده شيء حلو وجميل. ومعنى التأويل أننا ننتقي ألفاظ ومعاني أخرى لهذا اللفظ الوارد أو لهذه الصفة الواردة والثابتة لله عز وجل، فنؤولها على غير ظاهرها حتى نستطيع فهم إيه؟ فهم معناها. فإذا هم يؤولون المعنى ولا يؤولون الكيف؟ يفوضون الكيف ولا المعنى؟ يفوضون المعنى. أهل السنة والجماعة بيفوضوا المعنى ولا الكيف؟ يفوضون الكيف. قال ولأنه أشد تنفيرا عن هذه الطريقة المخالفة لطريق السلف، ولأن التحريف كله مذموم، التحريف كله إيه؟ كله مذموم بخلاف التأويل، فمنه مذموم ومنه إيه؟ غير مذموم. فيكون التعبير بالتحريف أولى بالتعبير من التأويل، أي من هذه الوجوه كلها. ذكرنا في أول الدرس أننا قلنا من الإيمان بالله عز وجل أن نؤمن بصفات الله عز وجل أو بما وصف الله تعالى به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير إيه؟ تحريف. كده عرفنا التحريف ولا ما عرفناش؟ فالتحريف منه ما هو إيه؟ منه ما هو لفظي ومنه ما هو إيه؟ معنى. منه ما هو في اللفظ ومنه ما هو في المعنى. والتحريف الذي يلحق اللفظ إما يلحق الشكل وإما يلحق إيه؟ النقص، وإما يلحق تغيير بالنقص أو تغيير بإيه؟ بالشكل نفسه، يعني إما أن يتغير شكل الكلمة وإما أن يتغير إيه؟ وإما أن يتغير نطق الكلمة بتغيير النقص وبتغيير الضبط. وهذا النوع قليل، بل وقليل جدا، ولا يصدر إلا من مين؟ إلا من جاهل، ولا يصدر إلا من جاهل. وأما التحريف في المعنى، وأما التحريف في المعنى فقد ذكرناه وقلنا شر أنواعه أن يكون إيه؟ أن يكون صرف اللفظ عن مين؟ عن ظاهره، وفي أسماء الله تعالى وإيه؟ وصفاته، وهو الذي عليه ما يسمون بالمؤولة، ما يسمون بإيه؟ بالمؤولة. ومعظمهم إنما هم من الأشاعرة ويتلو المعتزلة، وإن كان المعتزلة أيضا أسبق في التأويل من الأشاعرة، ولكن الأشاعرة غلوا في التأويل. الأشاعرة غلوا فين؟ غلوا في التأويل. ثم يقول بن غير تحريف ولا إيه؟ ولا تعطيل. طيب نعرف يعني تعطيل بقى. التعطيل بمعنى التخلية والترك، تقول عطلت كذا أي تركته أو خليته، تركته أو خليته، هذا المعنى في الاصطلاح في اللغة، هذا المعنى اللغوي. كقوله تعالى وبئر معطلة، وبئر إيه؟ معطلة، أي خالية متروكة، أي خالية متروكة. والمراد بالتعطيل من جهة الاصطلاح وهو ما يعنينا في هذا الدرس هو إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات، إنكار ما أثبت الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات، سواء كان هذا التعطيل والإنكار كليا أو جزئيا. يعني الذي يثبت، وإحنا بكرة في الدروس الماضية عرفنا أن من الطوائف من أنكر أسماء الله تعالى وصفاته بالكلية، ومنهم من أثبت الأسماء وأنكر مين؟ الصفات، ومنهم من أثبت الأسماء والصفات إلا إيه؟ إلا سبعة صفات وغير ذلك. فيقول هذا الإنكار لأسماء الله تعالى وصفاته إما أن يكون كليا أو إيه؟ أو جزئيا، وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود، بتحريف أو بإيه؟ أو بجحود، لأنه لا يلزم من التحريف أن يكون بجحود، لا يلزم من التحريف أن يكون بجحود، كما هو حال بني إسرائيل اليهود الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه جحودا ولا تحريفا، جحودا حرفوه وطرفوه عن ظهره جحودا وافتراء على الله عز وجل وعلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله يسمى تعطيل، سواء كان هذا التعطيل جزئي او ايه او كلي، سواء كان تعطيلا جزئيا او كليا. شيخ الاسلام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى تكلم عن التعطيل كلام من اعطر الكلام واحلاه، وبين فيه وفصل تفصيلا عظيما جدا في كتاب الداء والدواء، فقال في باب الشرك، قال الشرك شركان، الشرك شركان أي نوعان؟ شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، شرك يتعلق بذات المعبود أي بذات الله عز وجل وبأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته، شرك في عبادته ومعاملته. وهذا الشرك الذي هو في العبادة أن تصرف شيئا مما وجب لله لغير مين؟ لغير الله، أو أن تتعامل مع الله أو مع الخلق رياء وسمعة، رياء وسمعة، وهذا لا يعنينا. يقول وإن كان صاحبه أي الذي أشرك في العبادة والمعاملة، إن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، هذا النوع الأول من الشرك، وهو الشرك في ذات الإله سبحانه وتعالى، أن تعتقد أن لهذا الكون إلها، زي مثلا إله الظلمة وإله مين؟ النار عند الثانوية، إله الظلمة وإله مين؟ وإله النور عند الثانوية. أو تعتقد أن هذا البلد مثلا له إلهان، إله في السماء وإله في الأرض يشرع من دون الله عز وجل وهو مجلس الشعب مثلا، أن تعتقد هذا فتكون قد كفرت وخرجت من الملة بالكلية، لأن هذا شرك في ذات الإله، أنك تعتقد أن إلها في السماء وإلها في الأرض. ثم يقول والشرك الثاني هو شرك إيه؟ شرك من جعل مع الله إلها آخر. إذن الشرك الذي تكلم عنه ابن القيم عليه رحمة الله شرك في ذات المعبود، أي أن له ند ومثيل وكفر، له ند ومثيل وكفر. وشرك آخر وهو شرك من جعل مع الله إله آخر. شرك في ذات المعبود الأول بتعطيل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته وأفعاله. والشرك الثاني أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم يتكلم عن الشرك الأول وهو الشرك في ذات الإله بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله فيقول وهو نوعان: شرك التعطيل، شرك التعطيل، ويقول وهو أقبح أنواع الشرك، أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون إذ قال وما رب العالمين. هو كان فرعون يستفسر من موسى عن هذا، والذي ينكر على موسى ويسخر بموسى عليه السلام، ينكر ويسخر، قال وما رب العالمين، أي ليس هناك رب غيري، وما علمت لكم من إله غيري، وهكذا. وقال تعالى مخبرا عنه أنه قال لهامان، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ومعنى أظن أعتقد، لأن الظن إما بمعنى الشك وإما بمعنى القطع. قال وإني لأظنه كاذبا، أي وإني لأعتقد أنه كاذبا. يقول ابن القيم والشرك والتعطيل متلازمان، الشرك والتعطيل قرينان متلازمان متقارنان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، وكل معطل مشرك. لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وتعالى وصفاته، ولكنه عطل تعطيل المصنوع أو عطل حق التوحيد. عطل مين؟ حق مين؟ التوحيد. يعني واحد ليس عنده شرك في ذات الإله، في ذات مين؟ الإله. فإذا سألته من تعبد؟ يقول لك أعبد الله. طب أنت بتصلي حول البدوي؟ لماذا تطوف حول الحسين وتستغيث بالسيدة وتذبح لفلان وتنذر لفلان؟ يقول والله إنما اتخذناه وصائف وشفعاء إلى الله، وليس هناك إله يعبد إلا مين؟ إلا الله. هذا لا شك جاهل وغبي وأحمق أنه اتخذ إلى الله تعالى وصائف وشفعاء، فيكون قد عطل، فيكون قد عطل الله عز وجل عن حقه الأعظم وهو التوحيد. صرف العبادة لمن؟ لغير الله عز وجل، نظر وذبح وطاف وغير ذلك على غير مراد الله عز وجل، فيكون قد صرف العبادة إلى غير الله. فنقول إنه قد عطل حق التوحيد. عطل حق مين؟ حق التوحيد الذي ينبغي صرفه لله دون سواه. ولكن يقول لا يلزم التعطيل، لا يلزم شرك التعطيل، لا يلزم شرك، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وتعالى، ولكنه عطل حق التوحيد. وأصل الشرك وقاعدته، أصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل. إذن القاعدة التي ينطلق منها المشرك هي ايه؟ هي التعطيل. والتعطيل انواع واقسام، التعطيل انواع واقسام. فاول نوع منه تعطيل المصنوع عن صانعه، تعطيل المصنوع عن مين؟ عن صانعه. طيب لو اننا قلنا ان هذا الرجل انما خلقته وصنعته الطبيعة، فنكون قد عطلنا هذا المصنوع الحادث عن الله، عن الله عز وجل الذي ايه؟ الذي احدثه والذي ايه؟ والذي خلقه وصنعه، والذي خلقه وصنعه. فاول نوع من انواع التعطيل تعطيل المصنوع عن مين؟ عن صانعه. تعطيل المصنوع عن صانعه، اي نسبة الصنع الى غير صانعه الحقيقي وهو مين؟ الله عز وجل. هذا أول نوع من أنواع مين؟ من أنواع التعطيل. وللأسف الشديد أن هذا النوع لم يكن عند مشرك العرب، لم يكن عند مشرك العرب، فإنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية وبأن الله تعالى هو الخالق المالك المدبر الرازق وغير ذلك من صفات أفعاله والصفات التي تدل على ربوبيته سبحانه وتعالى. هذا النوع الأول من أنواع التعطيل. والنوع الثاني وهو تعطيل الصانع سبحانه وتعالى عن كماله المقدس، تعطيل الصانع. ولا شك أنه ليس من أسماء الله عز وجل اسم مين؟ الصانع. اسم مين؟ الصانع. وإنما هكذا كان العلماء بل من أهل السنة والجماعة من تناول هذا الاسم في حق الله عز وجل، ولكن ليس هذا على سبيل يعني نسبة الاسم إلى الله عز وجل ما لم يكن ثابتا له. قال تعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله، بتعطيل أسمائه وأوصافه بالصفات يعني وأفعاله. فلو قلنا إن الله تعالى لا يتصف بالرحمة أو رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، لكنا قد عطلنا مين؟ لكنا قد عطلنا صفات الله عز وجل عن مين؟ عن الله. وهذا النوع الذي يتأوله المتأولون وهم الذين اتفقنا أنهم محرفون لا مؤولون. ثم النوع الثالث من أنواع التعطيل وهو تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد، وهو صرف العبادة إلى مين؟ إلى غير الله عز وجل، صرف العبادة إلى غير الله عز وجل. ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ما ثم خالق ولا مخلوق، ما ثم خالق ولا مخلوق، ما فيش حاجة اسمها خالق ومخلوق، ده الخالق هو المخلوق والمخلوق هو مين؟ هو الخالق. هكذا يقول أهل وحدة الوجود بزعامة مين؟ بزعامة ابن عربي، بزعامة ابن عربي. ثم يقولون ولا ها هنا شيئان، بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه. الحق سبحانه وتعالى المنزه هو ذات وعين الايه؟ الخلق المشبه الذي تراني واراك. ومنه شرك البلاحده القائلين بقيم العالم وابديته، الذين يقولون ان هذا العالم لم يكن له ايه؟ اول، لم يكن له اول وليس له ايه؟ اخر، لم يكن له اول وليس له ايه؟ اخر. وانما هذه الاوصاف انما تنطبق على الله عز وجل ولا تنطبق على مين؟ على كل حادث. ومعلوم ان الله عز وجل الاول والاخر، الظاهر والباطن، ليس دونه شيء ولا فوقه شيء. فاذا كان هذا النوع فانما هو نوع شرك الملاحدة الذين يعطلون اسماء الله تعالى وصفاته، وانه لم يكن معدوما اصلا لهم مين؟ اللي هو الحوادث الدنيا، قولا لم تكن معدوما من الاصل، بل لم يزل ولا يزال، اي هذه الدنيا كلها باحداثها وباجرامها والسماوات والارضين انما هي ابديه وازليه، ابديه وازليه، لم يكن لها اول ولا ايه؟ ولا انتهاء. وهذا كلام في غايه البطلان. ثم يقولون والحوادث باسرها مستنده عندهم الى اسباب ووسائط اقترت ايجادها، يسمونها بالعقول والنفوس. ومن هذا شرك من عطل اسماء الرب تبارك وتعالى واوصافه وافعاله من غلاة الجهميه والقرامطه، فلم يثبتوا له اسما ولا صفه، يعني عطلوا الاسماء والصفات عن مين؟ عن ذات الاله سبحانه وتعالى، بل جعلوا المخلوق اكمل منه. الذي يعطل من الجهميه والقرامطه وغيرهم الذي يعطل الاسماء والصفات عن الله عز وجل انما يرفع المخلوق على الخالق. لماذا؟ لانهم لما عطلوا الاسماء والصفات اثبتوها للمخلوق، اثبتوها لمين؟ للمخلوق. فيكونون بذلك قد عطلوا اسماء الله تعالى وصفاته واثبتوها لمن؟ اثبتوها للمخلوق، وبذلك يكونون قد رفعوا المخلوق على الخلق. لا شك من عطل جحودا ونكرانا ليس من أهل السنة. وأما النوع الثاني فهو شرك من جعل مع الله إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته، كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة في إله. طبعا النصارى اختلفوا في ذات الإله على ثلاثة أقوال، منهم من جعله واحدا، ومنهم من جعله اثنين، ومنهم من جعله ثلاثة. فكان يقولون إن الله ثالث ثلاثة، فجعل المسيح إلها وأمه إلها والله تعالى إله، وجعل الله تعالى ثالث الآلهة وليس أوله. ومن هذا شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة، ومن هذا شرك القدرية، القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه، أي بدون علم الله وبدون تدخل من الله عز وجل وبدون إرادة الله عز وجل. فهذا الكلام الذي قاله شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله في بيان التعطيل وأقسامه وأخف هذه الأقسام وشرها، وإن كان كله في النهاية تعطيل. أهل السنة والجماعة لا يعطلون أي اسم من أسماء الله عز وجل، بل يثبتونها لله عز وجل من غير إله، من غير تحريف ولا ولا تعطيل. كده فهمنا معنى التحريف ومعنى التعطيل. طيب قال لا يعطلون أي صفة من صفات الله أو أي ولا يجحدونها، بل يقرون بها إقرارا كاملا، ومعنى كاملا أي غير مقيد بقيد، كما هو عند المعتزلة والأشاعرة أنهم يقيدون ذلك بما يقبله العقل، ويتوافق مع العقل. فإنهم قالوا نثبت لله تعالى من الصفات ما يقره العقل ويقبله وإن لم يكن موجودا في الكتاب والسنة، وننفي عن الله عز وجل الأسماء والصفات إذا كان العقل لم يقبلها وإن كانت موجودة في إيه. فإنهم جعلوا الميزان الأكبر الذي توزن به الأسماء والصفات هو العقل، ولكن الميزان الأعظم عند أهل السنة والجماعة هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لو أننا سألنا سؤال الآن، ما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ لكان الجواب أن التحريف في الدليل. التحريف فين؟ في الدليل. طيب التعطيل بيبقى فين بقى؟ في المدلول. التحريف في الدليل أي في ذات الدليل نفسه، وأما التعطيل سيكون فين؟ في المدلول والمعنى الذي يدل عليه مين؟ الذي يدل عليه الدليل. مثال قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، بل يداه الضمير عائد على مين؟ على الله عز وجل. بل يداه مبسوطتان، فلو قلنا أي قوتاه يبقى احنا كده حرقنا ولا عطلنا؟ ها، هذا حرق للدليل، لماذا؟ لأن الله تعالى أثبت لنفسه اليد، وأثبت لنفسه القوة، وأثبت لنفسه القدرة، وأثبت لنفسه أنه المتين، المتين. فلو قلنا إن اليد تعني القوة لكنا محرفين للدليل وصارفين له عن عن مراد الله عز وجل وعن ظاهره، وكذلك نكون معطلين للمراد، الصحيح، لأن المراد هي اليد الحقيقية. المراد أننا نثبت لله عز وجل يدا حقيقية، ولكننا لا نشبهها بين المخلوقين، فنقول إن لله تعالى يد ليست كيد من المخلوق، ولكننا نثبتها لله تعالى على على الحقيقة. لماذا؟ لأن الله تعالى أثبتها لنفسه. فلو أننا قلنا عن اليدين المعني بهما القوة فقد عطلنا المعنى المراد وأثبتنا معنى غير المراد. وإذا قلنا بل يداه مبسوطتان لا أدري، أي إذا قلنا لا ندري ما معنى اليدين، لا ندري ما معنى اليدين، ولكني أفوض هذا الأمر إلى الله عز وجل فإنه يدري معنى ذلك، فإنه يدري إيه؟ معنى ذلك. طيب إذا إحنا كده فزمنا وحشين، وحشين ليه؟ لأن هذا تعطيل، لأن هذا إيه؟ تعطيل. ومعلوم أن الله تعالى لما خاطبنا إنما خاطبنا بإيه؟ بكلام نعرف معناه ولا نجهل معناه؟ ما لو قلنا نجهل معناه لا يتنافى هذا مع البيان الذي أمر الله عز وجل به نبيه، وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لإيه؟ لكل شيء، تبيانا لكل شيء. فكل شيء يشمل كل كلام الله عز وجل، كل كلام الله عز وجل. فهنا لو قلنا إن اليد مقصود بها قوة لكنا محرفين، ولو قلنا نتوقف في هذا الأمر ونفوضه إلى الله فإن الله تعالى هو الذي يعلم معنى اليد لكنا أيضا إيه؟ معطلين، لكنا معطلين. والتعطيل شر من التحريف. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من الطريقتين، طريقة أهل التحريف وطريقة أهل مين؟ وطريقة أهل التعطيل. نعم. ويثبتون اليد الحقيقية لله عز وجل وهما غير القوة وغير النعمة. فعقيدة أهل السنة والجماعة بريئة من التعطيل، من التحريف والتعطيل، وبهذا نعرف ضلال أو كذب من قالوا إن طريقة السلف، إن طريقة السلف أسلم. خلي بالك لأنك أنت تسمع الجملة دي في كتب كثير وتقرأ في كتب كثير منين؟ من كتب العقيدة. بعضهم يقول إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف لا، معذرة، يقولون إن طريقة السلف إيه؟ طريقة السلف أسلم. نعم معذرة، إن طريقة السلف أسلم وإن طريقة الخلف أحكم وأعلم، أحكم وإيه؟ وأعلم. وده كلام غلط، وهذا كلام في منتهى الخبث والضلال. ليه؟ قولهم إن طريقة السلف أسلم فلا تكون السلامة إلا بحكم وإيه؟ إلا بحكمة وعلم، إلا بحكمة وعلم. فلا يمكن أن تكون سليما إلا إذا كنت على بصيرة وهداية ونور، ولا لا؟ وعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمعنى ذلك أن السلامة لا تكون إلا من خلال الحكمة ومن خلال مين؟ العلم. هل يمكن أن يصل المرء بغير حكمة ولا علم؟ أبدا، بغير حكمة ولا علم. ومن كان معه حكمة وعلم فلا بد أن يكون إيه؟ سالما ومستقيما على إيه؟ على الجادة. بل الصواب أن يقال إن طريقة السلف أسلم وأحكم وإيه؟ وأعلم، وإن طريقة الخلف مخالفة ومنافية لما كان عليه إيه؟ لما كان عليه السلف. ماشي الحال؟ المراد بالخلف هم الذين أولوا وتركوا النص عن ظاهره، ليس الأشاعرة فقط، كل من انحرف عن منهج السلف في أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله لا شك أنهم معدودون في الخلف. لا، هو طريقة السلف مثلا في الأسماء والصفات أنهم يثبتون لله عز وجل ويعلمون معناها علما حقيقيا ويفوضون كيفية ذلك لله عز وجل، لا يفوضون الإثبات ولا يفوضون المعنى وإنما يفوضون الكيف. فمن قال بغير ذلك ولو في القرن الأول فهو من الخلف، ومن قال بذلك ولو إلى أن تقوم الساعة فهو من إيه؟ فهو من السلف. كده ظهرت؟ طيب، عشان ما تتصورش إن السلف دول هم أصحاب القرون الأولى والخلف هم من أتى بعد ذلك، وتجعل إن فيه سنة حد فصل بين السلف ومين؟ والخلف. بل من قال بقول الصحابة والأئمة المتبوعين الذين وافقوا الصحابة في أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله فإنما هم متبعين للسلف وإن كانوا إيه؟ وإن كانوا في القرون المتأخرة التي لم تأتي بعد. الخلف لهم أيضا علماء ولهم أبناء، منهم مثلا الفخر الرازي. الفخر الرازي، الفخر الرازي أثنى حياته في علم الكلام وفي التفنن في منهج الخلف، ولكنه قبل أن يموت قال هذا القول، قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها، لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم، أو قارعا سن نادم، يعني عمال يعض على إيه؟ على ديه. لماذا؟ لأنه ما ترك سبيلا من سبل الخلف إلا وسلكه، ما من مدرسة انحرفت عن منهج السلف إلا وقد درس طريقتها حتى أفنى حياته في الدفاع عن منهج الخلف وترك منهج السلف، ثم هو بعد ذلك يندم على أن قضى حياته في مثل هذا ويتمنى لو أنه يرجع بعد ذلك إلى منهج مين؟ السلف. وهذه الطريقة التي يقول عنها إنه ما وجد إلا واضعا كف حائر على ذقن، وهذا ليس عنده علم، أو آخر قارعا في المناد لأنه لم يصل طريق السلامة أبدا. الرازي وهو من فضلاء الخلف يقول نهاية إقدام العقول عقال، نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، أكثر سعي الناس ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا. خلي بالك ده كلام مين؟ كلام سحل وجبل من جبال الخلف يقول ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، قيل وإيه؟ وقالوا. ومعلوم أن القيل والقال إذا لم يكن مستندا إلى دليل من الكتاب والسنة فلا ينفع إيه؟ صاحبه. ثم يقول الفخر الرازي لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن. سبحان الله، أقرب الطرق طريقة القرآن. ثم يقول اقرأ في الإثبات، أي إثبات الصفات لله عز وجل والأسماء، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، هذا يعني فيه إيه؟ يعني العلوم، علوم الله عز وجل. ثم يقول واقرأ في النفي، ليس كمثله إيه؟ ليس كمثله شيء، وقوله ولا يحيطون به إيه؟ علما، ولا يحيطون به علما. ثم يقول ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل ايه؟ معرفة. لكن فين ده؟ انت قضيت حياتك كلها في الطرق الكلامية والفلسفية، يعني في اخر لحظة تاب الله عز وجل عليه ومنى. ولكن اذا عرفت انت هذا الكلام وانت في مقتبل عمرك البحثي والعلمي فينبغي عليك ان تسلك مسلك السلف وان تنبذ بظهرك وقلبك منهج مين؟ منهج الخلف. لماذا؟ لأن فحول الخلف لما بلغوا ما بلغوا وقضوا أعمارهم وأفنوا حياتهم في هذا، إنما أدركوا في نهاية أعمارهم أن طريقة السلف هي أسلم وأحكم وإيه؟ وأهلم. وهناك الإمام أبو المعالي الجويني إمام الحرمين يقول، وهو أيضا من الخلف، أيضا مؤول من الخلف، يقول إني أتمنى أن أموت على عقيدة عجائز نيسابور. عجائز نيسابور يعني أبو أمي وأبوك وأمك وستك وخالتك وعمتك، الناس الكبار العواجيز دول اللي هو إيه؟ اللي هو مؤمن بالله عز وجل على فطرته، على إيه؟ على فطرته. تصور إن أبو المعالي الجويني اللي كل الناس كانوا يجوا وراه وكان يشار إليه بالبنان في ذلك الزمان وكان إمام الحرمين يخوض حياته كلها في مذهب الخلق في الطرق العقلانية والفلسفية والكلامية، ثم يتمنى في آخر حياته أنه لو مات على دين مين؟ على دين سته وعلى دين إيه؟ وعلى دين جده. ها؟ والعجائز من عوام الناس يتمنى أن يعود إلى الأميات. هل يقال إن هذا المذهب أعلم وأحكم؟ أبدا. أين العلم الذي عندهم؟ فتبين أن طريقة التفويض طريق خاطئ، لأنه يتضمن ثلاث مفاسد. ثلاث مفاسد، أي تفويض الكيف، أي تفويض المعنى. تفويض المعنى إنما يتضمن ثلاث مفاسد: الأول تكذيب القرآن، والثاني تجهيل الرسول. تكذيب القرآن لأنك ستضطر إلى رد الأسماء والصفات التي وردت في كتاب الله عز وجل، وكذلك تجهيل الرسول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما خوطب بكلام يفهمه ويعقل معناه ويعرف حقيقته، ولكنه يفوض كيفيته إلى الله عز وجل. ثم المفسدة الثالثة أن ترفع الفلاسفة والمتكلمين على كتاب الله وعلى سنة إمام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الذين قالوا إن طريقة السلف هي التصوير كذبوا على السلف، كذبوا على السلف، إلا أن يقصدوا بالتصوير تصوير من؟ تصوير الكيف، ولكنهم في الحقيقة إنما اتهموا السلف بتصوير المعنى دون تصوير من؟ الكيف، بل هم يثبتون اللفظ والمعنى. السلف يثبتون اللفظ ويثبتون إيه؟ المعنى، ويقررونه ويشرحونه بأوفى شرح، وأهل السنة والجماعة لا يحرفون ولا يعطلون، ويقولون بمعنى النصوص كما أراد الله عز وجل استوى على العرش بمعنى على عليه، وليس معناه استولى، ويقول بيده، اليد يثبتها أهل السنة والجماعة إثباتا حقيقيا لله عز وجل مع بيان معناه، ولكنهم لا يخوضون في الكيف، وليست القوة والنعمة، فلا تحريف عند أهل السنة ولا تعطيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والدرس القادم إن شاء الله تعالى موضوعه التكييف والتمثيل، التكييف والتمثيل.